إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده لمناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين في مسألة نفي الصفات وخلق القرآن، ساق ما يتعلق بمناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني لبشر المريسي بين يدي المأمون. وقد مر أن بعض أهل العلم قد شكك في صحة تلك المناظرة، لأن في الإسناد الذي ذكره الذهبي رحمه الله من هو مرمي بالكذب، ولأن المناظرة ظهرت فيها حجة أهل السنة على كلام أهل البدع، ومع ذلك فثابت أن المأمون لم يرجع عن قوله. لأجل هذين الأمرين استشكل الذهبي وتبعه ابن السبكي هذه المناظرة، وطعن في أن تكون على هذا النحو بين يدي المأمون، مع أنهما معا لم ينكر الحدث التاريخي في نفسه، لأنهما ذكر المناظرة كما فعل الذهبي في العبر وفي دول الإسلام، فإنه ذكر المناظرة وهي المعروفة بالحيدة لعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني رحمه الله تعالى، وهي مناظرة بديعة. وقد مر ذكر الأدلة على ثبوتها، وأن ما ذكره الذهبي رحمه الله من كون ذلك الراوي الذي رمي بالكذب في إسناد الذهبي، مر أن ابن بطة رحمه الله قد ذكرها بإسناد آخر، كما هو معنا في هذا الكتاب الذي نشرف على الانتهاء من هذا القدر منه بحول الله وقوته. وكذلك ما تعلق بكون المأمون لم يرجع عن قوله ورأيه، فقد مر أن الشبهة كانت دقيقة، وأن بشرا ومن كان معه قد تسلطوا على المأمون فكان لا يسمع إلا منهم، وعليه فإن الكلام الذي أتى به عبد العزيز لم يصادف في قلب المأمون موضعا. وسيأتي أيضا في ذكر بعض المناظرات التي ذكرها الإمام رحمه الله كالتي وقعت بين يدي الواثق، ثم إنه أمر بالذي أقام الحجة بين يديه حتى كان الواثق نفسه لا يجد محيصا عن التسليم، ثم إنه لأجل ألا يفشو في الناس أن أمير المؤمنين قد غلب وأن حجته ضاحضة أمر بالرجل فقتل، وسيأتي كيف مات رحمه الله تعالى وغفر له. فهذا كله كما مر كلام يدفع، وما ذكره الذهبي وابن السبكي ما هو إلا وجهة نظر ذهب إليها، ولكنها مردودة بما مر ذكره من الأدلة. وعلى كل حال، فلو أن هذه المناظرة لم تثبت في حقيقة الأمر فإنه يبقى لنا ما فيها من الحجاج، فإنه قائم لا يدفع، قاله الكناني أم لم يقل، وقاله سواه أم لم يقل، عرفنا قائله أم لم نعرف، الكلام الذي فيها وهو مؤسس على قواعد الشرع، مستخلص من الكتاب والسنة، مؤسس على فهم اللغة وعلى ذوق بيانها مع الانسياق في مجاري أساليبها، كل هذا لا يدفع. فعلى طالب العلم أن يجتهد في النظر وترديد النظر في كتاب الحيدة لعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني، وهي المناظرة التي كان بشر المريسي يحيد فيها عن الجواب، لذا سميت بالحيدة. وقد نصر الله تبارك وتعالى أهل السنة في تلك المناظرة نصرا عزيزا. كنا قد مضينا في ذكر ما ذكره الإمام ابن بطة رحمه الله في مناظرة عبد العزيز بن يحيى الكناني، فسردنا طرفا مما ذكر، وهو لم يذكر المناظرة كاملة، فإن الحيدة أطول من هذا الذي ذكره ابن بطة في الإبانة بكثير. فانتهينا إلى ما قاله عبد العزيز رحمه الله: ثم أقبلت على المأمون فقلت: يا أمير المؤمنين، إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أو فعل ذلك؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، أوقفك عليه الساعة. فقال لي: كيف؟ قال: قلت إن اليهود ادعت تحريم أشياء في التوراة، فقال الله عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإذا تليت التوراة فلم يوجد ما ادعوا، كان إمساك التوراة مسقطا لدعواهم. وهذا هو الحجاج بالتنزيل الذي ذكره الإمام الكناني رحمه الله، وطلب من المأمون أن تكون المناظرة بينه وبين بشر مؤسسة عليه، على نص التنزيل لا على التأويل ولا على التفسير ولا على الأحاديث، وإنما تكون المناظرة مؤسسة على نص التنزيل. وهذا هو المثال هاهنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ادعت يهود تحريم أشياء في التوراة، أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فإذا تليت التوراة فلم يوجد ما ادعوا، كان إمساك التوراة مسقطا لدعواهم. وكذلك يقال لبشر: أتل بما قلت قرآنا، وإلا فإن إمساك القرآن بما تدعي مسقط لدعواك. وكذلك تنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت معه سنة من رسول الله وإلا كان إمساك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا لدعواه. وأما خلافه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الحلال والحرام ومخارج الأحكام، فلم يخطئ بعضهم بعضا، فهم من أن يبدع بعضهم بعضا أبعد، وهم من أن يكفر بعضهم بعضا بالتأويل أبعد. وبشر ادعى على الأمة كلها كلمة تأولها، ثم زعم أن من خالفه كافر، فهو خارج من إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يعني بشرا، فهو خارج من إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إجماعهم على ضد هذا الذي صنع. قال بشر: ما ادعيت إلا نص التنزيل. قال عبد العزيز: قلت له: هات، فأنا أول من يقول بقولك إن كان معك تنزيل، ومن خالف فكافر، يعني نفسه وبشرا. قال: فقال محمد بن الجهم: أولا تقبل منه إلا نص القرآن؟ قلت: لا، لأنه إذا تأول فلخصمه أن يتأول معه. قال: فقال لي محمد بن الجهم: ومن أين لك من القرآن أن هذا الحصير مخلوق؟ وأشار إلى الحصير تحتهم. قلت: هو في القرآن من حيث لا تعلم، أي في القرآن أن الحصير مخلوق من حيث لا تعلم، وقد أخبر الله أنه خلق الأنعام وخلق الشجر، وهذا الحصير من الشجر ومن جلود الأنعام، فمعك أنت شيء تخبرني أن القرآن من ذلك الشيء الذي خلقه الله، أي أن القرآن مخلوق بنص التنزيل؟ قال: بشر، معي نص القرآن. قال: فقلت: فكيف لم تأتني به أولا حين قلت لك ارمني بأحد سهم في كنانتك؟ قال: فقال: نعم، قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا. قلت لا أعلم أحدا من المؤمنين لا يقول إن الله قد جعل القرآن عربيا، وكل المؤمنين يقولون إن الله قد جعل القرآن عربيا، فقد قالوا معك بالتنزيل ولم يخالفوا التنزيل، وأنت إنما كفرت القوم بمعنى جعل، لأن معنى جعل عندك معنى خلق. قال بشر: ما بين جعل وخلق فرد. قلت لبشر: أخبرني عن جعل، عندك حرف محكم لا يحتمل إلا معنى خلق؟ فكل جعل في القرآن بمعنى خلق. قال نعم، لا يعقل جعل في لغة من اللغات إلا معنى خلق. قلت فأخبرني عن قول الله عز وجل: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، معناه معنى خلقتم؟ أخبرني عن قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، معناه لا تخلقوا؟ أخبرني عن قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، معناه لا تخلقوا؟ قال: فقال للمأمون: فما معناه؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، هذا رجل جاهل بلغة قومك، إن جعل في كتاب الله يحتمل معنيين، معنى خلق ومعنى تصيير غير خلق. فلما كان خلق حرفا محكما لا يحتمل معنيين، ولم يكن من صناعة العباد، لم يتعبد الله الخلق به، فيقول أخلقوا أو لا تخلقوا، إذ لم يكن الخلق من صناعة المخلوقين. ولما كان جعل يحتمل معنيين، معنى خلق وهو معنى تفرد الله به دون الخلق، ويحتمل جعل معنى غير الخلق، خاطب الخلق بالأمر به والنهي عنه، لأنه يحتمل معنيين، فقال اجعلوا ولا تجعلوا. ألم تسمع إلى قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ ألم تسمع قوله: واجعلوا بيوتكم قبلة؟ ولما كان جعل يحتمل معنيين من الله، معنى خلق ومعنى تصيير غير خلق، لم يدع ذلك لبسا على المؤمنين، حتى جعل على كل كلمة علما ودليلا، ففرق بين معنى جعل الذي يكون على معنى خلق، وبين جعل الذي معناه غير معنى خلق. فأما معنى جعل الذي هو على معنى خلق، فإن الله عز وجل أنزل القرآن به مفصلا، وهو بيان لقوم يفهمون، وأنزل القول مفصلا يستغني السامع إذا أخبر عن أن يوصل الكلمة بكلمة أخرى. من ذلك قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فسواء قال جعل أو خلق. وقوله: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا، وقوله: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذا وما كان على مثاله على معنى خلق. وأما جعل الذي معناه على غير معنى الخلق، فهذا من القول الموصل. ألم تسمع إلى قوله: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، كقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما قال جعلناك خليفة، لم يدع الكلمة إذ لم تكن على معنى خلق، حتى وصلها بقوله خليفة. وقوله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فلم يأمرها أن تلقيه في اليم إلا وهو مخلوق. ثم قال: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد كان في وقت مخلوق ولم يكن مرسلا، حتى جعله مرسلا. وقوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقد كان الجبل مخلوقا قبل أن يجعله دكا. فهذا وما على مثاله من القول الموصل. فنرجع أنا وبشر يا أمير المؤمنين فيما اختلفنا فيه من قول الله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما كان من القول الموصل فهو كما قلت أنا: إن الله جعله عربيا بأن صيره عربيا وأنزله بلغة العرب، ولم يصيره أعجميا فينزله بلغة العجم، وإن كان الموصل كقوله وجعل الظلمات والنور فهو كما قال بشر، وإنما دخل عليه الجهل لقلة معرفته بلغة أهل اللسان. وهذه العبارة من أهم المهمات، لأن أكثر الذين وقعوا في الضلالات واتبعوا الأهواء وتورطوا في البدع إنما وقع لهم ذلك أو وقعوا فيه بسبب جهلهم بلغة أهل اللسان. وإنما دخل عليه أي على بشر الجهل لقلة معرفته بلغة أهل اللسان أي بالعربية الشريفة. فلو أن رجلا قال اللهم اجعل لي ولدا لكان يعقل من بحضرته أنه سأل ربه أن يخلق له ولدا، إذ لم يصل الكلمة بكلمة ثانية. ولو قال اللهم اجعل ولدي كان هذا الكلام لا يتم بهذا الإخبار عنه، حتى يقول اجعله صالحا اجعله تقيا. فإذا قال اللهم اجعل لي ولدا فالسامع يفهم أنه يسأل ربه تبارك وتعالى أن يخلق له ولدا أي أن يرزقه ولدا. وإذا قال اللهم اجعل ولدي فإن السامع حينئذ ينتظر أن يصل كلامه بكلام يبين المعنى. فإذا قال اللهم اجعل ولدي صالحا أو اجعله تقيا فيعقل عنه أنه إنما أراد أن يصيره بارا ولم يرد أن يخلقه، لأن الله قد خلق. ألم تسمع إلى قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك، ولم يرفع القواعد إلا وهما مخلوقان. وحين قال واجعلنا لم يدرك المسألة حتى قال مسلمين لك. فهذا وما كان على أمثاله في القرآن على غير معنى الخلق. ثم أقبل المأمون على بشر فقال كلم عبد العزيز. بعد هذا البيان الذي لا يدفع من عبد العزيز رحمه الله قال المأمون لبشر وقد أقبل عليه كلم عبد العزيز. فقال يا أمير المؤمنين لما أكلمه، هذا رجل يقول بالأخبار وأنا أقول بالقياس. فقال له المأمون وهل ديننا إلا الأخبار؟ قال فأردت أن أعلمه أن الكلام في القياس لم يفتني في الموضع الذي يجب لي القول به. وكان جلس أمير المؤمنين مجلس الحاكم من الخصم، فقلت يا أمير المؤمنين وهذا قياس، فشرع في الكلام بالقياس كما طلب بشر لأنه عجز عن مجاراته فيما يتعلق بالأخبار وسقط من أول جولة، فأراد أن يلبس على عبد العزيز لأن الذي كان مستقرا عند هؤلاء المبتدعة كالمعتقد الثابت في قلوبهم أن أهل السنة لا يفهمون في المعقول وليس لهم في معرفة القياس وما أشبه. فقال له عبد العزيز رحمه الله فأردت أن أعلمه أن الكلام في القياس لم يفتني في الموضع الذي يجب لي القول به. وكان جلس أمير المؤمنين مجلس الحاكم من الخصم، فقال له عبد العزيز يا أمير المؤمنين وشرع في القياس، لو كان لبشر غلامان وأنا لا آخذ علمهما عن أحد من الناس إلا عنه، يقال لأحدهما خالد وللآخر يزيد، فكتب إلي 18 كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع هذا الكتاب إلى خالد غلامي، وكتب إلي 154 كتابا يقول في كل كتاب منها ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولا يقول غلامي، وكتب إلي كتابا فقال ادفع هذا الكتاب إلى يزيد وإلى خالد غلامي، وكتب إلي كتابا واحدا يقول فيه خالد غلامي ويزيد ولم يقل غلامي، فكتبت إليه إني قد دفعت الكتاب إلى يزيد وإلى خالد غلامك فلقيني فقال لما لم تكتب إلي أنك دفعت الكتاب إلى خالد ويزيد غلامي؟ فقلت له قد كتبت إلي 154 كتابا تقول ادفع هذا الكتاب إلى يزيد ولا تقول فيها غلامي، وكتبت إلي 18 كتابا تقول فيها إلى خالد غلامي. فقال لي بشر فرط، فحلفت أنا إن بشرا فرط وحلف بشر أني فرط، أينا كان المفرط يا أمير المؤمنين؟ فقال المأمون إذا كان هكذا فبشر المفرط. فقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أخبرنا عن ذكر القرآن في 54 موضع، فلم يخبر عن خلقه في موضع واحد، ثم جمع بين القرآن والإنسان في موضع واحد فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ففرق بين القرآن والإنسان. وزعم بشر أن الله فرط في الكتاب إذ كان القرآن مخلوقا وعليه يخبر بخلق القرآن. قال عبد العزيز فهذا هو الذي اصطفاه وانتقاه ابن بطاطة رحمه الله من المناظرة على طولها، يعلق عبد العزيز رحمه الله على ما كان ذاكرا الأثر الذي أحدثته المناظرة عند من كان حاضرا. قال فأخبرني أبو كامل الخادم أن المأمون كان يقول ما مر بكم مثل المكي قط في خالد ويزيد، فأمر له يعني لعبد العزيز 10,000 درهم، وأمر أن تجرى له الأرزاق. وجرت بينه وبين المأمون بعد أشياء لم تذكر في هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله قال أبو أيوب عبد الوهاب بن عمرو، وأخبرني العطاف بن مسلم عن هؤلاء المسلمين في صدر هذا الكتاب وعن غيرهم من أصحاب المكي أن عبد العزيز قال اجتمعت مع أمير المؤمنين بعد هذا المجلس فجرت بيني وبينه مناظرات كثيرة، فقال لي بعدما جرى بيننا ويحك يا عبد العزيز قل القرآن مخلوق، فوالله لا أوطي أن الرجال عطبك، أي لأجعلنك كثير الأتباع يمشي الناس وراءك، ولأنوهن باسمك فإن لم تقل فانظر ما ينزل بك أو ما ينزل مني. فقلت يا أمير المؤمنين إن القلوب لا ترد بالرغبة ولا بالرهبة، تراقبني فتقول قل حتى أفعل بك، وإن لم تفعل انظر ماذا ينزل بك مني، فيميل إليك لساني ولا ينطق لك قلبي، فأكون قد نافقتك يا أمير المؤمنين. فقال ويحك فبماذا ترد القلوب؟ قال قلت بالبصائر يا أمير المؤمنين، بصرني من أين القرآن مخلوق؟ فقال لي صدقت. هذه المناظرة البديعة وهي المعروفة بالحيدة، على طالب العلم أن يجتهد في ترديد النظر في أثنائها وعاطفها، فإنه بفضل الله عز وجل تزيده عقلا فوق عقله، والله المستعان. قال الإمام المصنف رحمه الله باب ذكر شيء من محنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله وحجاجه لابن أبي دؤاد وأصحابه بحضرة المعتصم. قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال قال لي أحمد بن حنبل يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت عليهم حين ناظروني. قلت لهم علم الله مخلوق؟ قالوا لا. قلت فإن علم الله هو القرآن. قال الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، وقال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين،
هذا في القرآن في غير موضع من العلم. ذكرها أبو نعيم في مناظرة الإمام أحمد في الحلية، قال: وحدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينة قال: حدثنا صالح بن أحمد قال: حدثني أبي قال: قال لهم، يعني المعتصم، كلموا، أي كلموا أحمد، يقصد من كان هنالك من المعتزلة الجهمية الذين يناظرون عن القول بخلق القرآن، وعلى رأسهم الذي تولى كبره في هذه المسألة وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي، وكان مقدما عند المعتصم وكذا عند الواثق، وهو الذي كان يشير بأمثال هذه المآسي ويتبع أمره وقوله فيها. فقال المعتصم لأولئك القوم: كلموه، أي كلموا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فقال لي عبد الرحمن: ما تقول في القرآن؟ فقلت: ما تقول في علم الله؟ فسكت. قال: فقال لي بعضهم: قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فالقرآن أليس هو شيئا؟ فقلت: قال الله عز وجل: تدمر كل شيء، فهل دمرت إلا ما أتت عليه؟ فقال لي بعضهم: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ قال: فقلت لهم: قال الله عز وجل: صاد، والقرآن ذي الذكر، فالذكر هو القرآن، وتلك ليس فيها ألف ولا لام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عمرو حمزة بن القاسم قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو عبد الله بنحو هذه القصة. قال: فقلت لهم: هذه نكرة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال: هذا نكرة، فقد يكون على جميع الذكر، والذكر معرفة وهو القرآن، والقرآن ذي الذكر، فهو ها هنا معرفة، والذي تحتجون به نكرة. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبو عمر عثمان بن عمر الدراج قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال: كتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله قال: سألته عما احتج به حين دخل على هؤلاء فقال: احتجوا علي بهذه الآية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي أن القرآن محدث، فاحتججت عليهم بهذه الآية: صاد، والقرآن ذي الذكر. قلت: فهو سماه الذكر، وقلت: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فهذا يمكن أن يكون غير القرآن محدثا، ولكن صاد والقرآن ذي الذكر فهو القرآن، ليس هو محدثا. قال: فبهذا احتججت عليهم، واحتجوا علي: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من آيات الكرسي. قال: فقلت له: إنه لم يجعل آيات الكرسي مخلوقة، وإنما هذا مثل ضربة، أي هي أعظم من أن تخلق، ولو كانت مخلوقة لكانت السماء أعظم منها، أي فليست بمخلوقة. قال: واحتجوا علي بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فقلت: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فخلق من القرآن زوجين، وأوتيت من كل شيء، فأوتيت القرآن، فأوتيت النبوة، أوتيت كذا وكذا، وقال الله تعالى: تدمر كل شيء، فدمرت كل شيء، إنما دمرت ما أراد الله من شيء. قال: وقال لابن أبي دؤاد: أين تجد أن القرآن كلام الله؟ قلت: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فسكت. وقلت له بين يدي الرئيس، وجرى كلام بيني وبينه، فقلت له: اجتمعت أنا وأنت أنه كلام، وقلت إنه مخلوق، فهاتوا الحجة من كتاب الله أو من السنة، يعني على أنه مخلوق بنص التنزيل كما مر. فما أنكر ابن أبي دؤاد ولا أصحابه أنه كلام يعني القرآن. قال: وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليه، فهذا لا يستطيعون إنكاره. ولذلك مر قول علمائنا من أهل السنة في وصف المعتزلة أنهم مخانيث الفلاسفة. قالوا: المعتزلة مخانيث الفلاسفة، لأن الفلاسفة صرحوا قالوا ليس له كلام قولا واحدا، وأما هؤلاء فقالوا إنه يتكلم بلا كلام، لأنهم لم يجسروا على أن يقولوا إنه لا كلام له وإنه لا يتكلم أصلا. ولذلك قالت الفلاسفة إنه ليس بسميع ولا سمع له، وأما المعتزلة فيقولون سميع بلا سمع، الفلاسفة يقولون ليس ببصير ولا بصر له، والمعتزلة يقولون وهم مخانيث الفلاسفة يقولون بصير بلا بصر، كما قالوا سميع بلا سمع، كما قالوا هو كلام أي القرآن هو كلام الله ولكنه هو مخلوق، لأنهم لا يجسرون على إنكار أنه يتكلم. لماذا؟ مع أنهم يعتقدون ذلك، لأنه سيشنع عليهم ولن يقبل منه. فقال علماؤنا من أهل السنة: هؤلاء القوم مخانيث الفلاسفة، لأنهم لا يستطيعون القول بما يقوله الفلاسفة ولا هم الذين يقولون بما قاله أهل السنة، وإنما يتخنثون على هذا النحو. قال المصنف رحمه الله: حدثنا حمزة بن القاسم قال حدثنا حنبل قال قال أبو عبد الله: وكان إذا كلمني ابن أبي دؤاد لم أجبه ولم ألتفت إلى كلامه، فإذا كلمني أبو إسحاق وهو المعتصم وكان يكنيه، فإذا كلمني أبو إسحاق ألنت له القول والكلام. قال: فقال لي أبو إسحاق: لئن أجبتني لآتينك في حشمي وأموالي، ولا أطعن بصوتك ولا أنوهن باسمك يا أحمد، اتق الله في نفسك يا أحمد، الله الله. فكان المعتصم شفيقا عليه، والمعتصم كما هو معلوم لم يكن له مشاركة في العلم، أما المأمون فكان عالما بمسائل الكلام، ناظرا في مطاويه، مطلعا على طرف من علوم الأوائل، فكان مشاركا في العلم وكان يدري ما يقول ويعرف حقيقة المسألة التي تتم المناظرة فيها بين يديه. وأما المعتصم فلم يكن يعلم حقيقة الأمر، وكان أميا، لأنه سمعه أبوه يوما وكان صبيا يقول لما علم بموت صديق له: كان المؤدب يأتي لتأديبهما معا، فقال له أبوه يوما: ما صنع صاحبك، يعني الذي يأتي المؤدب ليؤدبهما معا؟ فقال: قد استراح. قال: كيف؟ قال: مات. قال: إلى هذا الحد بلغ بغضك للعلم، والله لا تعلمت. فحجب عنه المؤدب والمعلم وتركه. وكان المعتصم كما هو معروف في سيرته شديد الأيد جدا، حتى إنه كان إذا قبض على معصم الرجل أو على عضده وضغط عليه هشم عظامه من شدته، فهذا حاله. ولكنه كان شفيقا على أحمد وكان لا يريد أن يؤذيه، لأن أحمد رحمه الله كما سيأتي في وصفه كان لا يريد من دنياهم شيئا، حتى إنه بعد الضرب لما وضع في السجن وكان صائما منعوا أن يأتيه طعام من خارج، وعرضوا عليه طعامه فلم يقبل، وظل يومين أو ثلاثة أيام لا يطعم ولا يشرب شيئا، حتى أذن له فقال أمير السجن أو المقدم عليه بمعرفة ذلك الوزير كما سيأتي في هذه القصة، فقال: إذا جاء طعامه فاعرضوه عليه، فلما جيء بطعامه إذا هي لا تعدو أن تكون رغيفا أو رغيفين مع بعض الخبازة، فقال إن من يقنع بهذا لا يقبل منا شيئا، فلا حيلة لنا معه. فكان الإمام أحمد قد ألقى الله تبارك وتعالى المحبة في قلوب المعتصم، ومن كان هنالك ممن لم يتلوث بتلك البدعة ألقى الله المحبة في قلوبهم له، وكان يشفق عليه لا يريد أن يؤذيه. ولكن الإمام أحمد لم يفرط في شيء كما سيأتي في هذه المحنة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. قال أبو عبد الله: وكان لا يعلم ولا يعرف، كان جاهلا، يعني المعتصم، ويظن أن القول قوله. فأقول: يا أحمد إني عليك شفيق. فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره، فما وضح من حجة صرت إليها. قال: فيتكلم هذا وهذا. قال: فقال ابن أبي دؤاد لما انقطع، وانقطع أصحابه: والله الذي لا إله إلا هو، لئن أجابك لهو أحب إلي من 100,000 و100,000 و100,000 عددا مرارا كثيرة. فقال أبو عبد الله: وكان فيما احتججت عليهم يومئذ؟ قلت لهم: قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وذلك أنهم قالوا لي: أليس كل ما دون الله مخلوق؟ فقلت لهم: فرق بين الخلق والأمر، فما دون الله مخلوق، فأما القرآن فكلامه ليس بمخلوق. فقالوا: قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقلت لهم: قال الله تعالى: أتى أمر الله، فأمره كلامه واستطاعته وليس بمخلوق، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فقد نهينا عن ذلك. قال حنبل: وقال أبو عبد الله: احتججت عليهم فقلت: زعمتم أن الأخبار تردونها باختلاف أسانيدها وما يدخلها من الوهم والضعف، فهذا القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه، وليس بين أهل القبلة فيه خلاف، وهو الإجماع. قال الله عز وجل في كتابه تصديقا منه لقول إبراهيم غير دافع لمقالته ولا لما حكي عنه، فقال: إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فذم إبراهيم أباه أنه عبد ما لا يسمع ولا يبصر، فهذا منكر عندكم. فقالوا: شبه شبه يا أمير المؤمنين. فقلت: أليس هذا القرآن؟ هذا منكر عندكم مدفوع. وهذه قصة موسى، قال الله عز وجل لموسى في كتابه حكاية عن نفسه: وكلم الله موسى، فأثبت الله الكلام لموسى كرامة منه لموسى. ثم قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فتنكرون هذا، فيجوز أن تكون هذه الياء راجعة ترد على غير الله فاعبدني، أو يكون مخلوق يدعي الربوبية، وهل يجوز أن يقول هذا غير الله؟ وقال له: يا موسى لا تخف، إني أنا ربك فاخلع نعليك. هذا كتاب الله أمير المؤمنين، فيجوز أن يقول لموسى: أنا ربك مخلوق. وموسى كان يعبد مخلوقا ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين، لأنه إذا كان القرآن مخلوقا فمن الذي قال لموسى فاعبدني إذا لم يكن الله تبارك وتعالى هو الذي قال هذا؟ وكان موسى يعبد من؟ يعبد مخلوقا، وذهب إلى فرعون برسالة من؟ برسالة مخلوق، برسالاتي وبكلامي. القرآن مخلوق عندهم، ولم يقل الله تبارك وتعالى برسالاتي وبكلامي، ولم يقل الله عندهم فاعبدني، ولم يقل الله عندهم تبارك وتعالى: إني أنا ربك فاخلع نعلي. قالوا: إنما هذا مخلوق. إذن قال المخلوق لموسى: إني أنا ربك فاخلع نعلي. كان موسى يعبد مخلوقا، مضى إلى فرعون برسالة مخلوق يا أمير المؤمنين، قال فأمسكوا وأداروا بينهم كلاما لم أفهم. هو التهويش الذي يأتي به أهل البدع، يتكلمون لا تدري ما يقولون. قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرون، ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه، أي الكلام، إلى أمر عظيم. لقد تكلموا بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه. والقوم يرجعون إلى التعطيل في أقاويله وينكرون الرؤية والآثار كلها، ما ظننت أنه هكذا حتى سمعت مقالاتهم. قال أبو عبد الله: قيل لي يومئذ: كان الله ولا قرآن؟ فقلت له: كان الله ولا علم؟ القرآن علمه. فقلت له: كان الله ولا علم؟ فأمسك. ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم لكفر بالله. قال أبو عبد الله: وقلت له يعني لابن الحجام، وهو من المناظرين في فريق ابن أبي دؤاد: يا ويلك، لا يعلم حتى يكون، يعني لا يعلم الأمر حتى يكون الأمر، فعلمه وعلمك واحد، فأنت كذلك لا تعلم الشيء حتى يكون، وتدعي أن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، فعلمك وعلمه واحد، كفرت بالله عالم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، ويلك، يكون علمه مثل علمك؟ تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال أبو عبد الله: فهذه أليست مقالته؟ قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر بالله، ما ظننت أن القوم هكذا. لقد جعل برغوث، وهو واحد من أولئك الجهميات المعتزلات المناظرين، يقول يومئذ: الجسم وكذا. قال: وكلام لا أفهمه. يقول الإمام أحمد: يقول كلاما لا أفهمه. عدم فهمه لكلام هذا البرغوث دلالة على تمام عقله، لأنه لا يتكلم إلا كلاما برغوثيا. فقلت: لا أعرف ولا أدري ما هذا، إلا أنني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عد، وهو كما وصف نفسه فيسكت عنه. قال: فقال لي شعيب: قال الله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أفليس كل مجعول مخلوقا؟ قلت: فقد قال الله: فجعلهم جذاذا، أفخلقهم؟ فجعلهم كعصف مأكول، أفخلقهم؟ أفكل مجعول مخلوق؟ كيف يكون مخلوقا وقد كان قبل أن يخلق الجعل؟ قال: فأمسك. لأنه إذا كان كما يقول، فإذا ما معنى فجعلهم كعصف مأكول؟ فخلقهم كعصف مأكول؟ أم كانوا غير عصف مأكول فصيرهم عصفا مأكولا فكانوا قبل الجعل؟ وكذلك فجعلهم جذاذا، خلقهم جذاذا، ومن الذي جعلهم جذاذا؟ إنه إبراهيم، فخلقهم إبراهيم. كما ترى حجج صبيانية متهافتة لا تستقيم ولا تقوم، ولكن كما تتأمل أنت في أقوال أهل البدع في هذا الزمان وتقول: ما الذي جعل هؤلاء يتكلمون في العلم أصلا؟ لماذا يتكلمون في العلم؟ فكذلك الشأن، عندما يتسلط الجهلة على الكلام ويصيرون متنفذين، لأن من علامات أهل البدع أنهم يستقون بالسلاطين، كما هو معنى الآن، لأنهم استقوا كما استقوى بشر بالمأمون، وكذلك ابن أبي دؤاد يستقوي بالمعتصم من بعد المأمون، ويستقوي بالواثق من بعد المعتصم، ويرفعون إلى الولاة أحوال أولئك. فهذا من علاماتهم، وهو كله مبني على الجهل كما ترى، حتى إنك لتعجب. هذه حجج تدور بسببها رحى تلك المحنة، وكم من من طحنتهم تلك الرحى بتفالها من العلماء كما سيأتي. وهذا هو الإمام أحمد في هذا المجلس يمتحن وسيضرب ضربا شنيعا عظيما، وسيؤذى إيذاء كبيرا. وقبل ذلك يؤذى من كان ممن ثبت على المقالة، وبعد الإمام أحمد أيضا رحمة الله عليهم أجمعين. قال المصنف: وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون قال أخبرني علي بن أحمد أبو غالب قال حدثني محمد بن يوسف المروزي المعروف بابن سرية قال دخلت على أبي عبد الله والجبائر على ظهره من أثر الضرب، قال لي يا أبا جعفر أشاط القوم بدمي، أي أهدروا دمي، فقالوا له يعني المعتصمة يا أمير المؤمنين سله عن القرآن أشيء هو أو غير شيء؟ قال فقال للمعتصم يا أحمد أجبهم، قال فقلت له يا أمير المؤمنين إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآن ولا بالناسخ والمنسوخ ولا بالعام والخاص، قد قال الله عز وجل في قصة موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء فما كتب له القرآن، وقال في قصة سبأ وأوتيت من كل شيء وما أوتيت القرآن، قال فأخرسوا أي لم يتكلموا. قال المصنف رحمه الله حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدينة قال حدثنا صالح بن أحمد أن أباه قال قال لي رجل منهم أراك تذكر الحديث وتنتحله، قال فقلت له ما تقول في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال خص الله بها المؤمنين، قال قلت فما تقول إن كان قاتلا أو عبدا أو يهوديا أو نصرانيا؟ فسكت لأن هذا لا يعلم إلا من السنة، هذا لم يعلم إلا من السنة. وهذا المسكين الذي يناظر الإمام أحمد يقول له إنك تنتحل الحديث وتذكره، يريد أن يقلل من شأن الحديث. فقال له الإمام رحمه الله ما تقول في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال خص الله بها المؤمنين، قال قلت فما تقول إن كان قاتلا والقاتل لا يرث، أو كان عبدا والعبد لا يرث، أو يهوديا أو نصرانيا، وإذا اختلف الدين فلا توارث، ولكن هذا من أين علم؟ من السنة. قال فأتني به من القرآن. فما تقول إن كان قاتلا أو عبدا أو يهوديا أو نصرانيا؟ قال فسكت. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرنا محمد بن جعفر قال سمعت هرثمة بن خالد قرابة إسحاق بن داود وكنا جميعا أنا وإسحاق قال قال أحمد بن حنبل قال لابن أبي دؤاد وهم يناظرونني وقد كنت قلت لهم أوجدوني ما تقولون في كتاب الله أو في سنة رسول الله، قال أوجدني أنت يا ابن حنبل في علمك أن هذا البساط الذي نحن عليه مخلوق، قال قلت نعم، قال الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، قال فكأني ألقمته حجر. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجي الخصيب قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحجاج المروذي قال قال لي أبو عبد الله مكثت 3 أيام يناظرونني، قلت فكان يدخل إليك بالطعام؟ قال لا، قلت فكنت تأكل شيئا؟ قال مكثت 2 يوم لا أطعم ومكثت 2 يوم لا أشرب، وهو يناظر. قال ومكثت 3 أيام يناظرونني بين يدي، يعني الرأس أبا إسحاق وهو المعتصم. وقد جمعوا علي نحو من 50 بصريا وغير ذلك، يعني من المناظرين، وفيهم الشافعي الأعمى. فقلت له: كلهم يناظرونك بالليل؟ قال: نعم، كل ليلة. وكان فيهم الغلام غسان، يعني قاضي الكوفة. وقال: إنما كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد. قلت له: كانوا كلهم يكلمونك؟ قال: نعم، هذا يتكلم منها هنا، وهذا يحتج منها هنا، وهذا يتأول علي آية. وعجيف وهو السياف عن يمينه، وإسحاق عن يساره قائم، ونحن بين يديه، يعني أبا إسحاق المعتصم. فسألني غير مرة فقلت: أوجدني في كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي إسحاق وعجيف: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة؟ قلت لهم: ناظروني في الفقه أو في العلم. فقال عجيف: أنت وحدك تريد أن تغلب هؤلاء الخلق كلهم؟ ولزني بقائمة سيفه. وأشار أبو عبد الله إلى عنقه يريني بيده هكذا، فبقائمة سيفه لزه في عنقه يشير إلى القتل. ثم قال إسحاق بن إبراهيم: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة، ولكزني بقائمة سيفه. وأومأ أبو عبد الله إلى حلقه. قلت: فكان أبو إسحاق يتكلم؟ قال: لا، إلا ساكت، إنما كان الأمر أمر ابن أبي دؤاد. ثم قال أبو عبد الله: لم يكن فيهم أحد أرق علي من أبي إسحاق، يعني المعتصم، مع أنه لم يكن فيهم رشيد. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لما قلت لا أتكلم إلا ما كان في كتاب أو سنة، احتج الأعمى الشافعي بحديث عمران بن حسين خلق الله الذكرى. قال: فقلت له: هذا خطأ، رواه الثوري وأبو معاوية، وإنما وهم فيه محمد بن عبيد، يعني الطنافسي، وقد مر ذكر هذا. وقد نهيته، أي نهيت محمد بن عبيد أن يحدث به. قال: فقال أبو إسحاق: أراه فقيها يتكلم عن الإمام أحمد، لم يكن يعلم أنه فقيه، يقول: أراه فقيها، كما كتب المأمون إلى عامله على بغداد أنه: إذا جاءك كتابي هذا فاحمل إلي الجاهلة الذي عندك، الذي يدعى بأحمد بن حنبل. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال: وكتب إلي أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال: واجتمع علي خلق من الخلق، وأنا بينهم مثل الأثير، وتلك القيود قد أثقلتني. قال: وكانوا يلغطون ويضحكون، وكل واحد منهم ينزع آية، وآخر يجيء بحديث. قال: والرئيس يسكتهم، يعني بالرئيس أبا إسحاق المعتصم. قال: فكان هذا يقول شيئا، وهذا يقول شيئا، وهذا يقول شيئا. فقال لي واحد منهم: أليس يروى عن أبي السليل، عن عبد الله بن رباح، عن أبي كعب؟ فقلت: وأنت ما يدريك من أبو السليل، ومن عبد الله بن رباح، وما لك ولهذا؟ قال فسكت. وأبو السليل هو ضريب بن نقير الجريري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وعبد الله بن رباح الأنصاري ثقة. قال أبو عبد الله: وقال لي آخر: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آيات الكرسي. فقلت: إنما هذا مثل. فسكت. واحتج علي آخر بحديث الطنافسي عن الأعمش عن جامع حديث عمران بن حسين أن الله خلق الذكر. فقلت: هذا وهم فيه عن الطنافسية. وأبو معاوية يقول، والحديث في الصحيح كما مر: كتب الله الذكرى، لا خلق الله الذكرى. خلق الله الذكرى خطأ، وهم فيه محمد بن عبيد الطنافسي. والصواب الذي في الصحيح: كتب الله الذكرى. قال: وكنت أصيح عليهم وأرفع صوتي، وكان أهون علي من كذا وكذا، ذهب الله بالرعب من قلبي حتى لم أكن أبالي بهم ولا أهابهم، فلما يأسوا مني واجتمعوا علي قال لي عبد الرحمن ما رأيت مثلك قط، من صنع ما صنع؟ قلت له القرآن، قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه كلام الله وزعمتم أنه مخلوق فهاتوه من كتاب أو سنة. فقال لي ابن أبي دؤاد وأنت تجد في كل شيء كتابا وسنة، فلما يأس مني قال خذوه وأدخل الأتراك أيديهم في أقيادي فجروني إلى موضع بعيد وذكر قصة الضرب. قال المصنف رحمه الله وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي قال سمعت عبيد بن محمد القصير قال سمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل فقال له أبو إسحاق يا أحمد إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة، من يعني؟ أصل كلمة نابت ونابتة تطلق على بذور الزرع التي تنبت مع الزرع ولا خير فيها، والجهمية يطلقون على أهل السنة النابتة. فالمعتصم يقول لأحمد إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة، يعني أهل السنة، كنت تخشى منهم إذا أجبتنا جئتك أنا وجيشي إلى بيتك حتى أسمع منك الحديث. قال فقال له يا أمير المؤمنين خذ في غير هذا واسأل عن العلم واسأل عن الفقه، أي شيء تسأل عن هذا؟ قال عبيد بن محمد وسمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل قال التفت إليه المعتصم فقال تعرف هذا؟ قال لا. قال تعرف هذا؟ قال لا. فالتفت أحمد فوقعت عينه على ابن أبي دؤاد فحول وجهه فكأنما وقعت عينه على قرد وهو كذلك. قال تعرف هذا يعني عبد الرحمن؟ قال نعم. قال قل الله رب القرآن. قال القرآن كلام الله. قال فشهد ابن سماعة وقتلته فقالوا قد كفر اقتله، يوجهون الخطاب إلى أمير المؤمنين، اقتله أي اقتل أحمد رحمه الله، اقتله ودمه في أعناقنا. وحدثني أبي قال حدثنا أبو جعفر بن بدينا أن صالح بن أحمد حدثهم قال أخبرني رجل حضره قال ففقدته في هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ويكلمونه فما لحن في كلمة، وما ظننت أن أحدا يكون في شجاعته وشدة قلبه. وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام، قال وأخبرت أنه لما نوظر بين يدي الخليفة لم يتعلق عليه بلحن حتى حكي أنه جعل يقول فكيف أقول ما لم يقل. لما خرج الشافعي رحمه الله تعالى من بغداد متوجها صوب مصر قال خرجت من بغداد وما تركت بها أعلم ولا أفقه ولا كذا وكذا، كان أحمد إماما في اللغة كما كان الشافعي، فأحمد كان إماما في أمور منها اللغة التي يحتقرها اليوم للعجز عنها كثير من يدعي السلفية ويدعي أنه يسير على منهاج النبوة وكذبوا، إنما أوتوا من قبل العجز فهم من الثعالبة. ما الثعالبة؟ نسبة هذه إلى الثعلب الذي أراد أن يأتي بقطف العنب فلما أعجزه وثبا قاله حامض، فيقولون هذا تقعر في اللغة وهذا إغراق فيها، عجزة. وكان أحمد لا يلحن في الكلام، يعني لا يخطئ فيه لا في بنيته صرفا ولا في سياقه وأسلوبه لغة وبلاغة ولا في شكله نحوه. كان يعلم المأتى رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك كان علماؤنا ابن هشام في مسألة من مسائل النحو في الشذور قال: وأحكي فيها قولا رابعا لم يقل به أحد من النحاة قط، ولم يعلمه ابن هشام على جلالته، أن ابن خلدون يقول: كنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر رجل يقال له ابن هشام، هو أنحى من سيبويه، فيقول: أذكر فيها قولا رابعا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. فكان إماما في اللغة والنحو، هو الذي قال لأبي حيان لما جلس معه وذكر سيبويه واحتج بسيبويه، فقال له شيخ الإسلام: ما كان سيبويه نبي النحو فقد أخطأ في الكتاب، وهو مصنف سيبويه اسمه الكتاب. قال: لقد أخطأ سيبويه في الكتاب في 50 موضعا لا تعلمها أنت ولا غيرك. فخرج يذم. وفي البحر المحيط تجد كلاما بذيئا كثيرا في الطعن على شيخ الإسلام رحمه الله لما قال هذا الكلام، وكان قبل ذلك يمدحه، بل خرج من عنده في اللقاء الأول يقول: ما رأيت مثل هذا الرجل، وارتجل قصيدة عصماء في مدح. فأولوا اللغة شطرا من عنايتكم بارك الله فيكم. قال أبو بكر المروذي: وقال لي ابن أبي حسان الوراق: طلب مني أبو عبد الله وهو في السجن كتاب حمزة في العربية. وحمزة هو حمزة بن حبيب ابن عمارة الكوفي، أحد القراء السبعة، كان عالما بالقرآن والفرائض والعربية، حافظا للحديث. فطلب مني أبو عبد الله، يقول الوراق، وهو في السجن كتاب حمزة في العربية، فدفعته إليه فنظر فيه قبل أن يمتحن، قبل المناظرة، لكي نفرق بين جعل التي تكون بمعنى خلق وجعل التي تكون بمعنى سيارة. هذه كلها مسائل تتعلق بذات اللغة. أخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، وأخبرنا محمد بن علي السمسار قال: رأيت شيخا قد جاء إلى أبي عبد الله وهو مريض، فجعل يبكي وقال: إنه ممن حضر ضربه، أي ضرب الإمام رحمه الله. فلما خرج سمعته يقول: والله لقد كلمت 3 من الخلفاء، هذا الرجل الذي حضر الضرب في مجلس المعتصم، لما خرج جاء معتذرا للإمام أحمد أنه كان حاضرا الضرب، فلما خرج قال: والله لقد كلمت 3 من الخلفاء ووطئت بسطهم ما هبتهم، وما دخلني من الرعب ما دخلني منه وهو مسجد، والله لقد رأيته يناظر وهو عال عليهم قوي القلب، والمعتصم يكلمه ويقول: أجبني إلى ما أسأله أو شيء منه، فيقول: لا أقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسول الله، فيقول له: لا تقول القرآن مخلوق، فيقول له: وكيف أقول ما لم يقل، أو ما لم يقل، أي ما لم يقل الله عز وجل. قال الرجل: فقلت لرجل كان إلى جانبي: ما تراه ما يرهب ما هو فيه ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والصياط والعقابين بين يديه وليس في يده منه شيء. العقابان خشبتان يمد الرجل بينهما للجلد، وقد أدخلت يد الإمام رحمه الله في موضع من هذين العقابين وأدخلت الأخرى في موضع، ومن شدة الضرب تخلعت يداه في المفصلين رحمه الله تعالى. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الشيرجي قال: حدثنا المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لما ضربت كان جلادين يضرب كل واحد منهما صوتا ويتنحى، ويضرب الآخر صوتا ويتنح. قلت: قام إليك أبو إسحاق مرتين؟ قال: أما مرة فأحفظ أنه خرج إلى الرواق وقال: خذوه. فأخذوا بضبعي وجروني نحو من 100 ذراع إلى العقابين فخلعوني، وأنا أجد ذلك في كتفي إلى الساعة، وكان علي شعر كثير وانقطعت تكتي. قال: فقلت: الآن ينهتك. قلت: من ناولك خيطا في ذلك الموضع ليربط كت السروال حتى لا تنكشف السوءة؟ قال: لا أدري. قال: فشددت سراويلي وأخبرت أنهم خلعوا القميص ولم يخرقوه، وكان في كمه شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رد كثير من أهل العلم ما وقع في مسألة التكة، وأن جبريل جاء إليه بخيط فشد تكة السروال إلى غير ذلك، فهنا بعض الزيادات التي لا تعتبر. قال المروذي: وبلغني عن يعقوب الفرس قال: سمعت عيسى الفتاح يقول: قال لي أبو عبد الله: يا أبا موسى، ما رأيت هؤلاء قط، كان أشد علي من تلفت الجلاد ثم يثب علي. يعني أن رؤيته لأولئك المبتدعة كانت أشد عليه من تلفت الجلاد، إذ يستعد للضرب، من تلفت الجلاد ثم يثب عليه. فنظره في وجوه أهل البدع كان أشد عليه من رؤية الجلاد يلتفت ثم يثب عليه. قال: وسمعت الفلاس يقول: سمعت عيسى الفتاح قال: قال لي أبو عبد الله قال أبو إسحاق: ما رأيت ابن أنثى أشجع من هذا الرجل. قال المروذي: وسمعت عيسى الجلاء يقول: رأى رجل في النوم قائلا يقول: وإذا جماعة ناحية فجعل يقول: فإن يكفر بها هؤلاء، وأشار بيده إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أحمد بن حنبل وأصحابه. قال المروذي: وأخبرت عن زياد بن أبي بدويه القصري قال: سمعت الحماني يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قد جاء فأخذ بعضاضتي وعضاضتا الباب، هما الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل من الباب وعن شماله، فقال: نجا الناجون وهلك الهالكون. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، من الناجون؟ قال: أحمد بن حنبل وأصحابه. قال المروذي: وبلغني عن امرأة رأوها في النوم وقد شاب صدغها، فقيل لها: ما هذا الشيء؟ فقالت: لما ضرب أحمد بن حنبل زفرت جهنم زفرة لم يبق منا أحد إلا شاب. وحدثنا أبو إسحاق الشيرجي قال: حدثنا المروذي قال: حدثنا أبو عمر المخرمي قال: كنت مع سعيد بن منصور ونحن في الطواف، قال: فسمعت هاتفا يقول: ضرب أحمد بن حنبل اليوم بالصياط. قال: فقال لي سعيد: أوما سمعت؟ أو سمعت؟ قلت: بلى. قال: يعني سعيد بن منصور هذا من صالح الجن أو من الملائكة إن كان هذا حقا، فإن اليوم قد ضرب أحمد بن حنبل. قال: فنظرنا فإذا قد ضرب في ذلك اليوم، يعني رصدوا التاريخ الذي سمعوا فيه ذلك القول، ثم سألوا فعلموا أن الإمام ضرب في يوم كذا، وإذا هو مطابق للتاريخ الذي معه. قال أبو عبد الله: لما ضربت امتلأت ثيابي بالدماء وكنت صائما، فجاءوا بسويق فلم أشرب، والسويق طعام يصنع من دقيق الحنطة والشعير ينساق في الحلق، وأتممت صومي، وكان بعض الجيران ثم حاضرا، فأي شيء نزل به، يعني لما امتنع أبو عبد الله من شرب السويق، لا أدري، إسحاق بن إبراهيم أو غيره قال: وبلغني أنه لم يدخل على أبي عبد الله طعام في قصر إسحاق، وقد كان منع أن يدخل إليه، وقال: تأكل من طعامنا. قال أبو عبد الله: فمكثت يومين لا أطعم. قال المروذي: فقال لي النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم قال لي الأمير إذا جاءوا بإفطاره فأروني، كان صائما، قال فجاءوا برغيفين وخبازة، والخبازة جنس نبات من الفصيلة الخبازية، منه نوع يطهى ورقه ويؤكل، ولعله هو الذي يعرفه الناس في ريف مصر، فإذا لم يجدوا سواه أقبلوا عليه. قال فأروه الأمير فقال هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يقنعه، يعني هذا رجل في واد ونحن في واد. وأخبرني أبو عمرو عثمان بن عمر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله وذكر قصة طويلة، قال وجعل أولئك يلقون المسائل. قال قلت هذا مما لا أتكلم فيه لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لهم أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد؟ تأمل في هذا، هم يناظرون في القرآن، القرآن مخلوق ومن لم يقل مخلوق فقد كفر، تضرب عنقه ويؤذى ويقطع عنه ما يجرى عليه من الأرزاق من بيت المال إلى غير ذلك من ذلك الضلال. فقال لهم أبو عبد الله أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد وأي شيء تقولون إذا خرجتم من المسجد؟ فسكتوا. قال قلت أمير المؤمنين هؤلاء لا يدرون أي شيء يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا، أسألون عن القرآن، أمر القرآن أعظم، وذكر كلاما كثيرا. انتهى بهذا ما أراد الإمام ابن بطة رحمه الله أن يذكره من محنة الإمام أحمد، والمحنة قد أفردت لها مصنفات، فنسأل الله أن يرحم الإمام أحمد وعلماءنا من أهل السنة أجمعين. وهذه أيضا مناظرة بديعة، وهي تدل كما سيأتي في المناظرة أيضا بعدها على أن هذه المحنة لم يكن لها أساس أصلا، إنما هم قوم من أهل الأهواء والبدع يريدون أن يتوصلوا إلى أنه ليس في السماء إله، ويحملون المسلمين على العنت وعلى المشقة، كما ستجد في الحجج العقلية التي لا تدفع من المناظرين من أهل السنة لأولئك الضلال. باب ذكر محنة شيخ من أهل أذنة بحضرة الواثق ورجوع الواثق عن مذهبه. هذا الشيخ الأذني هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي الأذني، وأذنة بلد من الثغور قرب المصيصة. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف القاضي البستي، وحدثني أبو صالح ابن ثابت، وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قالوا حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسن منه، قال حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين رحمة الله عليه، وقد جلس أنظر في أمور المسلمين في دار العام، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمرنا بالتوقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابه، يعني من الفصل في تلك المظالم، وتختم وتدفع إلى صاحبه بين يدي، فيسرني ذلك، وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة. إذا اشتغل المهتدي بما بين يديه نظر إليه الهاشمي، فإذا نظر إليه المهتدي غض طرفه، ثم عاود مرة ومرة ومرة، إذا نظر إلي غضضت وإذا اشتغل عني نظرت. فقال لي صالح، قلت لبيك أمير المؤمنين، وقمت قائما. قال في نفسك منا شيء تريد أن تقوله أو قال تحب أن تقوله؟ قلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. فقال عد إلى موضعك. فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب لا يبرح صالح. فانصرف الناس ثم أذن لي وقد همتني نفسي. فدخلت فدعوت له فقال لي اجلس. فجلست. فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك أو أقول أنا ما دار في نفسك أنه دار في نفسك؟ قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال وأقول أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا يعني من الفصل في الخصومات. فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ قال صالح فورد على قلبي أمر عظيم همتني نفسي. ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة واحدة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قلت. فأطرق مليا ثم قال ويحك اسمع مني ما أقول لك فوالله لا تسمع عن الحق. فسري عني وقلت يا سيدي ومن أولى بالحق منك وأنت خليفة رب العالمين؟ هذا فيه نظر لا يقال هكذا. أنت ها هنا تعترض تقول ليس بخليفة رب العالمين، وهذا الإطلاق على هذا النحو غير مقبول عند علمائنا من سلفنا الصالحين. وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين. فقال لي ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق. روى الذهبي رحمه الله هذه القصة في السير وقال في أثناء الرواية كان صغيرا أيام الواثق والحكاية فمنكرة، حتى أقدم علينا ابن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة. فأدخل الشيخ على الواثق وهو جميل الوجه تم القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه. قد مر في ذكر مناظرة عبد العزيز أنه لما دخل مجلس المأمون ضحك المعتصم، وذلك لشناعة منظره ودمامة خلقته حتى كان يلقب بالغول. ورأينا كيف احتج على من ضحك بحجة عقلية، فقال إني رأيت أو سمعت أمير المؤمنين يقول لعمرو بن مسعدة هذا الجانب من الجص في الجدار قد انتفخ فأصلح. فمضى عمرو يدعو على الصانع فأقول هذا يستأهل أن تقطع يده. فذكر ذلك عبد العزيز رحمه الله للمأمون وقال له يا أمير المؤمنين لما عبت أو ذكرت هذا الموضع الذي انتفخ من الجص في الحائط عاب عمرو الصانع ولم يعب الصنعة. فقال هو كذلك يا عبد العزيز، إنما يعاب الصانع ولا تعاب الصنعة. قال فقل لهذا الذي ضحك قل له فليعب الذي خلقني، إنما أنا صنعة. فضحك المأمون وقال صدقت يا عبد العزيز. وذكر أمرا آخر قال إن يوسف عليه السلام أدخله جمال وجهه السجن، أن امرأة العزيز إنما فتنت بجماله وإنما خرج من السجن بعلمه. ولما كان عند الملك وكلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني وسيم جميل، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني جميل وسيم. فأدخله جماله السجن وأخرجه علمه من السجن. هنا على عكس ما كان مع عبد العزيز، دخل الشيخ هو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه. فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ وأوجز. فقال له الواثق اجلس. ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ أمير المؤمنين: إن ابن أبي دؤاد يقل ويضعف عن المناظرة، من هذا حتى أناظره؟ فغضب الواثق وعاد مكان الرقة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله: ابن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال الشيخ: هون عليك أمير المؤمنين، ما بك؟ وأذن لي في المناظرة. فقال الواثق: ما دعوتك إلا لمناظرتك. فقال الشيخ: يا أحمد، يكلم ابن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول القرآن مخلوق. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن رأيت أن تحفظ علي وعليه ما نقول؟ قال: أفعل. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، واجبة داخلة في عقدة الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قل؟ قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله حين بعثه الله عز وجل إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمره الله به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد. وقال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة. فقال الواثق: واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله سبحانه حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله عز وجل الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجب. فقال الشيخ: أمير المؤمنين، اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فقال ابن أبي دؤاد: علمه. فقال الشيخ: فدع الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؟ قال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه أقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قدمت القول أن أحمد يصبو ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد هذا الشيخ. فلما قطع القيد ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه. فقال الواثق: لما جاذبت علي؟ فقال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله يوم القيامة، وأقول: يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله. فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق: تقيم قبلنا فننتفع بك وينتفع فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك. أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم، فقد خلفتهم على ذلك. فقال الواثق: فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال: فاسأل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيل الساعة وتأذن لي فيه؟ قال: قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله، فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. أخرج هذه المناظرة الآجري في الشريعة، والخطيب في التاريخ، والذهبي في السير، وإسنادها جيد. قال المصنف رحمه الله: باب مناظرة هذا الشيخ بحضرة الواثق، نقلتها من كتب بعض شيوخ بلدتنا، وكتبتها من أصل كتابه، وهي أتم من هذه وأشبع في حجاجها، فأعدتها لمواضع الزيادة. قال الشيخ أبو عبد الله: رأيت في كتب بعض شيوخنا بخطه: حدثنا أبو موسى محمد بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن منصور، قال أخبرنا صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور، قال كنت يوما بين يدي أمير المؤمنين المهتدي بالله رحمة الله عليه، وقد جلس للنظر في المظالم للعامة، فجعلت أنظر إليه، فذكر نحو القصة الأولى أو شبيها بها، حتى بلغ منها إلى قوله: يا أحمد، أخبرني عن الله عز وجل حين نزل على رسوله في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، وقلت أنت: الدين لا يكون كاملا حتى يقال بمقالتك، أكان الله الصادق في إكماله أم أنت الصادق في نقصانه؟ فسكت أحمد بن أبي دؤاد، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثنتان. ثم قال الشيخ: يا أحمد، الكلمة التي يكون الله عز وجل بها الأشياء، من أي شيء خلقها؟ كلمة كن التي يكون بها الأشياء، من أي شيء هي مخلوقة؟ فسكت أحمد، فقال الشيخ: ثلاث يا أمير المؤمنين. ثم قال الشيخ: يا أحمد وابن أبي دؤاد، أخبرني حيث كان الله في وحدانيته قبل أن يخلق الخلق، كان تاما أو ناقصا؟ قال: بل تاما. قال: فكيف يكون تاما من لا كلام له؟ فسكت أحمد، فقال: أربع يا أمير المؤمنين. قال الشيخ: يا أحمد، أكان الله عالما تام العلم أم كان جاهلا؟ فسكت أحمد، فقال: خمس يا أمير المؤمنين. ثم قال الشيخ: يا أحمد، قوله: ولكن حق القول مني، الكلمة منه أم خلقها من غيره؟ فأمسك أحمد، فقال: ست يا أمير المؤمنين، وذكر من القصة في القيد وغير ذلك شبيها بما مضى في الخبر الأول وزاد فيه. قال الواثق: يا شيخ، زد أحمد من هذه الحجج لعله يرجع عن هذه المقالة. قال: يا أمير المؤمنين، عليكم نزل العلم ومنكم اقتبسناه. ثم قال الشيخ: يا أحمد، قد علمنا وعلمت أن الله عز وجل قال: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أليس ما أنزل الله على رسوله، يعني هذا القول، أليس مما أنزل الله على رسوله؟ قال المكتوب في النسخ: نعم، والصواب بلى. قال: فهل تقدر أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الذي تدعونا إليه، من أن القرآن مخلوق، أم هذه المقالة في كتاب الله أو سنة نبيه حتى نتابعك عليها؟ وإن قلت إنه لم يبلغنا، فقد نسبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في أمر الله، وأنه كتم أمرا أمره الله إبلاغنا إياه. فسكت أحمد، فلم يجبه بشيء. قال الشيخ: يا أحمد، قول الله عز وجل: يا موسى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أفيجوز أن يكون هذا مخلوقا؟ فسكت أحمد. قال الواثق: يا شيخ سلني حاجة. قال: حاجتي أن تردني الساعة إلى منزل الذي أخرجت عنه. فأمر برده مكرما. قال صالح: فقال أمير المؤمنين المهتدي بالله: فرجعت في ذلك اليوم عن تلك المقالة، ورجع أمير المؤمنين الواثق، ولم نسمعه يناظر في شيء من ذلك القول حتى مات. أخرجه الآجري والخطيب. حبيب إلينا أن يكون الواثق قد رجع عن مقالته تلك التي امتحن الناس عليها قبل أن يموت، ولكن الثابت أنه كان مقيما على ما كان عليه من مقالته حتى مات، وأن المحنة إنما رفعت في عصر المتوكل رحمه الله تعالى. باب مناظرة ابن الشحام قاضي الري للواثق. والري كانت أكبر المدن بالمشرق بعد بغداد. قال الشيخ: وجدت أيضا في كتاب هذا الشيخ بخطه: سمعت أبا عبد الله ابن محمد بن إسماعيل بن الفضل بن جعفر بن يعقوب بن المنصور يقول: حدثني أبو الشمر السيبي قال: حدثني ابن الرازي قال: كنت يوما خارجا من باب خراسان، فاستقبلت القاضي ابن الشحام وهو يومئذ قاضي الري، فسلمت عليه فقال لي: البيت البيت. فمضيت به إلى منزلي الذي أسكنه، فقال لي: يا محمد، أخرج فارتد خانا للغلمان والدواب. قال: فخرجت فارتدت موضعا ثم عدت إليه، فقال لي: تأهب للخروج معي إلى سر من رأى. فقلت: أعز الله القاضي، وأي شيء السبب؟ فقال: حاجة عرضت، ومسألة أسأل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه عنها. فدفعته عن نفسي أشد دفع فلم يجبني إلى ذلك، فاكتريت زورقا إلى سر من رأى، أي أجرته، وأنزلت فيه الدواب والغلمان، وخرجت أنا وهو. فلما صرت في بعض الطريق ذاكرته بالحاجة ما هي، فقال: يحكي قوم عن أمير المؤمنين أنه يقول: القرآن مخلوق، وأريد أن أسمع هذا شفاها. قال: فتغيرت عليه أشد تغير. قال: ثم قلت: أظن أن منيته قد ساقته وساقتني معه حتى وافيت سر من رأى. فقال: اطلب خانا ننزله. فنزل الخان ونزلت معه. ثم قال: يا محمد، قم فاخرج فاسأل الناس متى مجلسه، يعني الواثق. فسألت فقيل لي: في غداة غد يجلس. فقال للغلمان: قوموا بوقت. ثم إنه نام وفكري يجول في كل شيء. فلما كان طلوع الفجر صاح بغلمانه فأسرجوا، ثم أنبهني، ثم جدد الطهرة ولبس ثيابه وتبخر. فقلت: أرجو أن يدعني ها هنا ويمضي. فلما ركب قال لي: يا محمد معي. فقلت في نفسي: ليس غير الموت. فلم يزل يسير وأنا معه في ركابه حتى وافينا باب أمير المؤمنين، وعليه ثياب القضاء وسواده وديلته قلنسوته. وكان رجلا عظيم الخلق، لا يمر بقوم إلا نظروا إليه. فقال: يا محمد، قل للحجاب يستأذنون لي على أمير المؤمنين ويعلمونه أني قاضي الري. فنظر الحجاب إليه ثم قالوا: يقول له: لم يؤذن لأحد علي. ودخل الحاجب فما أبطأ حتى خرج إلي فقال لي: قل له ينزل. فنزل واعتمد على يدي وأنا أذكر الله وأسبح. فلم يزل يدخل من دهليز إلى دهليز حتى دخلنا إلى الصحن، فإذا جماعة يتناظرون وقد علت أصواتهم في الدار، حتى وافى إلى القوم فسلم عليهم ثم جلس. فجعل إذا نظر إليهم أطرقوا إلى الأرض وتشاغلوا بالكلام، وإذا أطرق إلى الأرض نظروا إليه. فنحن هكذا حتى شيل، أي رفع الستر، فإذا بأمير المؤمنين جالس فسلمنا عليه، ثم أمرنا بالجلوس، ولم يزل القوم يتكلمون فيما جئنا فيه. ثم أقبل أمير المؤمنين فقال لابن الشحام: من الرجل؟ قال: عامل من عمالك قاضي الري، أعرف بابن الشحام. قال: حاجة؟ أي ألك حاجة؟ أو دعت بك حاجة أو جاءت بك حاجة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، جئت قاصدا من الري إلى أمير المؤمنين أسأله عن شيء تحدث الناس به أسمعه منه، وهي مسألة. فقال له قل ما شئت. فقال يا أمير المؤمنين على شريطتي ألا يكون المجيب لي غير أمير المؤمنين ولا يعارض في المسألة أحد. فقال ذلك لك. فقلت يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل كان له بيت يدخله في حوائجه والرجل يحفظ القرآن، فجرت منه يمين ألا يدخل البيت مخلوق سواه، يريد باليمين ها هنا الطلاق، والطلاق لا يسمى يمينا ولا يجوز الحلف به أصلا، لأن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى، ولكن هذا شائع فاش بين الناس. فحلف يمينا جرت منه يمين ألا يدخل البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل إلى ذلك البيت، طلقت امرأته أم لا؟ فضج أهل المجلس وقالوا يا أمير المؤمنين مسألة حيلة. قال فقال يا أمير المؤمنين ليس هكذا، وعدتني ألا يجيبني غيرك ولا يعارضني أحد في المسألة. فأسكته ثم قال له كيف حلف؟ قال له رجل كان له بيت وكان يحفظ القرآن فحلف بالطلاق ثلاثا أنه لا يدخل ذلك البيت مخلوق سواه، فعرضت له حاجة فدخل البيت، طلقت امرأته أم لا؟ كأني به يقول فهمت الآن أم لم تفهم؟ فقال لا، وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلقت مرتين أو ثلاث، قرآن مخلوق وقد دخل معه، فكيف لا تكون قد طلقت؟ إذن صار الواثق إلى القول بأن القرآن غير مخلوق. ولكن تأمل في السؤال، ثم ألقي الستر فيما بيننا وبينه ثم وثب القاضي واعتمد على يدي، يبدو أنه كان مكفوف البصر. فقلت ليته ترك يده من يدي ولا أحسبه إلا قاتلي. فلما صرنا في آخر الصح عرض لنا قادم ومعه فراش على كتفه بدرة، والبدرة كيس المال. فقال إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يقرأ عليك السلام ويقول لك استعن بهذه في مصلحتك ولا تخل مجلسنا من حضورك. ثم رجع القادم ولم يزل الفراش معه إلى الخان الذي كنا فيه، أنه هو الذي يحمل البدرة، فظل معه يوصله إلى الخان الذي كان نازلا فيه. فقال لي يا محمد حل البدرة. قال فحللته. فقال احف بيدك للفراش. قال فضربت بيد اليمين. فقال بالاثنتين. قال فحثيت له حثية ما حملت يداي. وانصرف الفراش ثم قال لي شدها وضعها في الصندوق، وقال اطلب زورقا للانحدار إلى بغداد. فاقتريت له زورقا وخرج من يومه من سر من رأى إلى بغداد. باب مناظرة رجل آخر بحضرة المعتصم. قال الشيخ وجدت في كتاب هذا الشيخ أيضا حدثنا أبو الحسن علي بن يحيى بن عيسى قال سمعت زرقان بن محمد يقول سمعت أبا داود السجستاني يقول لما جيء بعبد الله ابن عبد الله الخراساني وأحضر للمحنة. ما أكثر العلماء الذين تعرضوا للمحنة وسئلوا عن القرآن مخلوق هو أو لا، وثبتوا وقتلوا وعذبوا وشردوا وضيقت عليهم أرزاقهم التي تجرى عليهم من بيت المال، وهذا ذكر واحد منهم ربما تسمع خبره أول مرة. لما جيء بعبد الله بن عبد الله الخراساني وأحضر للمحنة وأحمد بن حنبل محبوس، قال الخراساني هذا الذي تدعوني إليه أعرضوه علي. قال تقول القرآن مخلوق قال: هذا الذي تدعون إليه علمه الله ورسوله وجميع المؤمنين؟ قالوا: نعم. قال: فوسعهم السكوت عنه؟ علموه وسكتوا عنه ولم يدعوا الناس إليه؟ فوسعهم السكوت عنه؟ فأطرق المعتصم مليا ثم رفع رأسه فقال: نعم. قال: فما وسعكم ما وسع القوم؟ قال: فقال المعتصم: أخلوا لي بيتا. للمعتصم: أخلوا لي بيتا. فأخلي له بيت، فطرح نفسه في البيت على قفاه ورفع رجليه مع الحائط وهو يقول: علمه الله وعلمه رسوله والمؤمنون، ووسعهم السكوت عنه، وسعنا ما وسع القوم. صدق الخراساني، ما زال يقول ذلك ويردده يومه وليلته لا يجد فيه حجة. فلما كان من الغد أمر بإحضار الجماعة ثم جلس على كرسيه وأحضر القوم، فبدأ الخراساني فأسكتهم وقطع حجتهم. فقال المعتصم: خلوا عن الخراساني، أي أطلقوا صراحة. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، إن هذا متى يخرج على هذه السبيل يفتن العامة ويقول: غلبت أمير المؤمنين وغلبت قضاته وشيوخه وعلماءه وقهرته وأضحكت حجته. فقال: صدقت يا أحمد. ثم قال: جروا برجله، برجل الذي قامت حجته عليه، وانقطعوا معه، فلم يستطع واحد منهم أن يجاريه. فقال: جروا برجله. فجروا برجله على وجهه إلى البيت الذي فيه أحمد بن حنبل، فتعلقت الرزة بغلصمته، والرزة حديدة يدخل فيها القفل، والغلصمة اللحم الذي بين الرأس والعنق، فتعلقت الرزة بغلصمته، فقال: اجذبوه. فجذبوه فانقطع رأسه. قال أحمد بن حنبل: فسمعت اللسان يقول في الرأس: غير مخلوق، غير مخلوق، غير مخلوق، ثم سكت. قال أحمد: فكان ذلك مما بصرني في أمري وشجع به قلبي. تأمل في هذا الفجور كيف كان. مع ذلك فالإمام أحمد رحمه الله ما دعا على هؤلاء، قال: هم جهال لا يدرون حقيقة الأمر الذي يحملون الناس عليه، وقال: جعلتهم في حل لقرابتهم من رسول الله. قال: جعلت كل من آذاني في حل إلا أصحاب البدع. يقول: هؤلاء ليسوا مني في حل، وأما من لم يكن من أصحاب البدع فهو مني في حل، حتى وإن وقع منه الأذى كالذي وقع عليه من المعتصم ومن الواثق أيضا ومن المأمون قبلهما. فتأمل في هذا الفجور، أقام عليهم الحجة ولم يستطيعوا لها دفعا، واقتنع المعتصم بكلام الرجل، فيأتي ابن أبي دؤاد ويقول: يا أمير المؤمنين، إنك إن أطلقت أفسد عليك الأمر. يقول: غلبت أمير المؤمنين، وأي شيء في هذا إذا كانت الحجة معه، وغلبت قضاته ووزراءه وعلماءه وأضحطت حجته. فيقول: صدقت يا أحمد، جروا برجله. فجروا برجله على وجهه إلى البيت الذي فيه أحمد بن حنبل، فتعلقت الرزة حديدة يدخل فيها القفل بغلصمته، باللحم الذي بين الرأس والعنق، فقال: جذبوه. فجذبوه فانقطع رأسه. قال أحمد بن حنبل: فسمعت اللسان يقول في الرأس: غير مخلوق، غير مخلوق، غير مخلوق. قالها 3 مرات ثم سكت. قال أحمد: فكان ذلك مما بصرني في أمري وشجع به قلبي. رحم الله علماءنا من أهل السنة وألحقنا بهم على خير، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.